بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في مقدمة المؤلف رحمه الله لكتاب القواعد المثلى، وكنا انتهينا أمس عند ذكر منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين، وأن له المنزلة العالية والأهمية العظيمة لكونه أحد أقسام توحيد الله جل وعلا الثلاثة. قال الشيخ رحمه الله: قال: فمنزلته في الدين عالية، وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. هذا الفصل في بيان منزلة هذا العلم، فذكر من منزلته العظيمة أولا أنه أحد أقسام التوحيد، وثانيا أن العبد لا يمكن أن يأتي بالعبادة على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله وصفاته، ولذا أمر الله بعبادته ودعائه بهذه الأسماء: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي دعاء عبادة ودعاء مسألة. فتبين بهذا المنزلة العظيمة لهذا العلم، وأن الذي يتعلم هذا الفن وهذا العلم معناه أنه سالك طريقا تبصره بعبادة الله عز وجل وبالإتيان بها على الوجه الأكمل. ولا شك أن التعبد لله عز وجل بمقتضى الأسماء الحسنى شيء عظيم، وأكمل الناس عبودية لله هو من تعبد لله عز وجل بجميع الأسماء والصفات التي أطلع عليها البشر. ثم ذكر أن الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، ثم عرفهما. قال: فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانه لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. هذا الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء المسألة واضح من تسميته مسألة، أي أن فيه سؤال وفيه طلب، كما مثل الشيخ: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني. ومن الأدب في دعاء المسألة أن الإنسان يقدم من أسماء الله جل وعلا ما يناسب مسألته. فإذا كان يريد الرزق مثلا يقول يا رزاق، وإذا كان يريد التوبة يقول يا تواب، وإذا كان يريد المغفرة يقول يا غفور، ولا يناسب أن يقول يا شديد العقاب اغفر لي، فإن هذا من هذا خلاف الأدب في الدعاء، أن يقول يا شديد العقاب اغفر لي، وإن كان هو دعاء لله جل وعلا، لكن الله عز وجل أمر بدعائه بأسمائه، وأن يتخير العبد من أسماء الله ما يوافق حاجته ومسألته. هذا دعاء المسألة. ودعاء العبادة هو الثناء على الله جل وعلا وتعظيمه وذكره والتعبد له بالجوارح، أي أن يتعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء. فإذا علم أن الله التواب يتوب، فالآن توبته عبادة وهي من دعاء العبادة. إذا علم أن الله الغفور استغفره، إذا علم أن الله السميع ذكره بلسانه وأثنى عليه، وهكذا كما مثل الشيخ. فدعاء المسألة هو ما كان متضمنا لطلب، ودعاء العبادة هو ما ليس فيه طلب، ولكنه يكون ذكر لله وثناء عليه وتعبد له بعبادة الجوارح. ودعاء العبادة ودعاء المسألة متلازمان كما يقول أهل العلم، لا يتصور وجود أحدهما دون الآخر، والعلاقة بينهما كما يقول أهل العلم دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. وفرق بين التضمن والالتزام كما سيأتي معنا إن شاء الله في هذا الكتاب. فالتضمن هو أن يكون شاملا لذلك الشيء محتويا عليه، والالتزام والاستلزام لا يكون شاملا له ومحتويا عليه، ولكنه لازم له، لا بد من وجوده معه، مع أنه أمر آخر. فدعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. الآن دعاء المسألة عندما يقول الإنسان يا غفور يا رحيم، هذا الدعاء هو بحد ذاته عبادة وطاعة وقربة، فهو دعاء مسألة وهو أيضا دعاء عبادة في نفس الوقت، لأن الدعاء في حد ذاته قربة إلى الله جل وعلا، سماه الله عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. فدعاء المسألة الذي هو السؤال متضمن لدعاء العبادة، أي أنه هو بنفسه عبادة، مشتمل على العبادة، محتوي لها. ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة. هل الذي يذكر الله، الذي يسبح أو يحمد أو يكبر، هذا دعاء عبادة، ثناء على الله جل وعلا، وهو مستلزم لدعاء المسألة، فهو ذكره لله وثناؤه عليه وتعبده يستلزم أنه داعي لله وطالب من الله جل وعلا جنته وطالب من الله جل وعلا البعد من النار، وهذا لازم له وليس المسألة في نفس الذكر، فهذا الذكر ليس في مسألة في نفسه وذاته، ولكنه مستلزم لذلك. وأرجو أن هذا وضح الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة والعلاقة بينهما. حاصله أن دعاء المسألة فيه طلب وسؤال، دعاء العبادة ليس فيه طلب وسؤال، بل هو تعبد وثناء وذكر. العلاقة بينهما دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، فإن نفس دعاء المسألة هو عبادة يتعبد بها المؤمن لربه عز وجل كما سبق في الأدلة، ودعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، فيلزم من عبادته لله أنه سائل وطالب من الله عز وجل. وأيهما أفضل، دعاء العبادة ودعاء المسألة؟ لا شك أن الكل له الفضل العظيم، ولكن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الأصل أن جنس دعاء العبادة أفضل من جنس دعاء المسألة، ولكن قد يكون في بعض الأحيان دعاء المسألة أفضل من دعاء العبادة إذا كان في موضعه. فالأصل أن دعاء العبادة الذي هو التعبد لله والثناء عليه وتعظيمه أفضل من دعاء المسألة الذي هو طلب وسؤال، ولكن قد يكون دعاء المسألة في وقته وفي موضعه أفضل. على سبيل المثال بين السجدتين يقول الإنسان رب اغفر لي رب اغفر لي، هذه مسألة، وهو أفضل من الذكر الذي ليس فيه مسألة في ذلك الحين. كما أن القرآن، قراءة القرآن أفضل من سائر الذكر، ولكن قد يكون للذكر مواضع يكون فيها أفضل من قراءة القرآن، وإلا الأصل أن قراءة القرآن أفضل من الذكر الذي ليس بقرآن. لكن مثلا دبر الصلوات بعد السلام، ذاك الموضع موضع ذكر وليس موضع قراءة قرآن، فذكر الله جل وعلا فيه أفضل. وهذه قاعدة ذكرها أهل العلم، أن الشيء الذي فضل عليه أي المفضول قد يعرض له وقت زمان أو مكان يكون فيه أفضل. فكما قلنا مثلا قراءة القرآن الأصل أنها أفضل من غيره من الأذكار، لكن هناك مواضع شرعت فيها الأذكار فالذكر فيها أفضل من قراءة القرآن، كما في عقب الصلوات، بل ربما بعض المواضع لا يجوز فيها قراءة القرآن كالركوع والسجود. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، مع أن ذاك الموضع موضع ذكر، فالذكر هناك أفضل لأنه موضع خاص به، مع أن الأصل أن قراءة القرآن في غير من المواضع أفضل. هكذا يقال في دعاء العبادة ودعاء المسألة، دعاء العبادة الأصل أنه هو الأفضل، لكن قد تعرض أزمان أو أمكنة شرع فيها الدعاء والسؤال والطلب ولم يشرع فيها الذكر، فيكون الدعاء والسؤال والطلب هو الأفضل. هذا حاصل ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر قال: ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى. هذا الكلام بين فيه الشيخ سبب تأليف الكتاب، أي ما سبب تأليفه لهذا الكتاب. ذكر سببين: السبب الأول من أجل منزلته هذه التي هي منزلة عظيمة، فلما كان لهذا العلم هذه المنزلة العظيمة أراد الشيخ رحمه الله أن يجعل فيها كتابا مؤلفا. السبب الثاني يقول: لأن كلام الناس قد كثر في هذا الجانب، جانب الأسماء والصفات، وربما يكون بالحق وربما يكون بالباطل. فلما كان الكلام كثيرا، وكان تارة بالحق وتارة بالباطل، أحب الشيخ رحمه الله أن يبين الحق في هذا الباب وأن يكتب فيه مؤلفا. الكلام بالحق كلام أهل السنة والجماعة، والكلام بالباطل كلام غيرهم، فقد كثر الكلام بالباطل في هذا الباب. الأشاعرة ينفون صفات الله إلا سبع، المعتزلة ينفون كل الصفات، الجهمية ينفون كل الأسماء وكل الصفات وأمثالهم. ثم بين الشيخ رحمه الله أن الكلام بالباطل في هذا الباب ناتج عن أمرين: إما عن جهل وإما عن تعصب، وهذا هو غالب الباطل الذي ينشأ في الناس، إما يكون سببه جهل وإما أن يكون سببه تعصب. والفرق بينهما أن الجهل هو عدم معرفة الحق وعدم العلم به أصلا، فيأخذ بالباطل ويقول الباطل ويقرر الباطل لأنه جهل الحق ولم يعلم به. وأما التعصب فمعنى أن يعلم الحق ويتبين له من الباطل ثم يصر على مخالفته وعدم الأخذ به. متعصب علم الحق وتبين له الحق من الباطل، ومع ذلك ترك الحق وأخذ بالباطل لا عن جهل بل عن تعصب. ولذا يقول أهل العلم: الجاهل أقرب إلى الحق من المتعصب، لأن الجاهل ربما إذا بين له الحق ترك الباطل الذي هو عليه ورجع إلى الحق، بخلاف المتعصب فإنه من أول أمره يعرف الحق ويعرف الباطل ولكنه ترك الحق. فالجاهل أقرب إلى الحق وإلى قبوله والأخذ به من المتعصب. تبين بهذا أن سبب تأليف هذا الكتاب كما قال الشيخ أمران: الأمر الأول ما له من المنزلة العظيمة، والأمر الثاني من أجل كثرة كلام الناس فيه بالحق وبالباطل، فأراد المؤلف أن يبين الحق في هذا الباب. ثم ذكر أن الباطل إما أن ينشأ عن جهل وإما أن ينشأ عن تعصب. قال: ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. خالصا لوجهه، هذا الشرط الأول من شروط قبول العبادة الإخلاص. موافقا لمرضاته، هذا الشرط الثاني المتابعة، فإن العمل لا يرضي الله إلا إذا كان على وفق شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نافعا لعباده، هذا هو الثمرة من التأليف، أن ينتفع به العباد. قال: وسميته القواعد المثلى في صفات الله، في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. سميته أي جعلت له هذا الاسم، مأخوذ من السمة، أي هنا، أي جعل، والسمة هي العلامة، أي جعلت علامة هذا الكتاب القواعد المثلى. والقواعد جمع قاعدة، ومعنى القاعدة في اللغة هي الأصل والأساس من كل شيء، فالأصل والأساس من كل شيء يسمى قاعدة. يقال قاعدة البيت، قاعدة المسجد، قاعدة العلم كذا وكذا. ولذا قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وأما تعريف القاعدة في اللغة أو في الإصطلاح، فالقاعدة هي أمر كلي ينطبق على جزئيات كثيرة، فلا يكون الشيء قاعدة ولا يصح أن يطلق عليه قاعدة إلا إذا كان على هذا الوصف، أن يكون أمرا كليا أي عاما منطبقا على جزئيات كثيرة، شامل لجزئيات كثيرة. فمثلا عندنا قاعدة أصولية: الأمر يفيد الوجوب، والنهي يفيد التحريم. هذه القاعدة أمر كلي تندرج تحتها فروع كثيرة جدا، كم من أوامر في القرآن والسنة تفيد الوجوب، كلها داخلة تحت هذا. عندنا قاعدة في النحو: الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب. هذه قاعدة أمر كلي، حكم عام تندرج تحته أجزاء كثيرة جدا، فكم هي الفاعل؟ كثيرة أفراده. وكم هي أفراد المفعول به؟ كثيرة أيضا. فالقاعدة في الإصطلاح أمر كلي أو أمر عام ينطبق على جزئيات كثيرة، فمعنى أن هذا الكتاب ليس مسائل متفرقة أو مسائل مبثوثة، بل هو قواعد وأصول تندرج تحت هذه القواعد وتحت هذه الأصول مسائل كثيرة جدا من مسائل العلم، ولا سيما في باب العقيدة. وعند أهل العلم قاعدة: من لم يتقن الأصول حرم الوصول، من لم يتقن الأصول حرم الوصول، أي من لم يتقن أصول العلم وقواعد العلم الكلية، من لم يكن متقنا لها فاهما لها، حرم الوصول إلى درجات العلماء المحققين المجتهدين. فالاعتناء بضبط القواعد مهم، ولذا أهل العلم جعلوا في كل فن قواعد، الحديث في قواعد تسمى مصطلح الحديث، الأصول في قواعد تسمى أصول الفقه، أو الفقه في قواعد تسمى أصول الفقه، هكذا التفسير فيه قواعد تسمى أصول التفسير، النحو فيه قواعد تسمى قواعد النحو، وهكذا غيرها من العلوم. تجد أن أهل العلم ضبطوا هذه العلوم بقواعد حتى يسهل فهم العلم وحفظ العلم وضبط العلم، ولذا كان هذا الكتاب من الكتب المهمة، لأن في قواعد تندرج تحتها جزئيات كثيرة. قال: القواعد المثلى، والمثلى مؤنث أمثل كما يقول كبرى وأكبر، حسنى وأحسن، هكذا مثلى وأمثل. والمثلى بمعنى الفضلى، فمعنى عنوان الكتاب القواعد المثلى أي الأصول العامة التي هي أصول عظمى وفضلى. قال: في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى، أي هذه القواعد في صفات الله وفي أسمائه. وسيأتي الفرق بين الأسماء وبين الصفات. فالأسماء هو ما كان علما على ذات الله جل وعلا، هي الألفاظ التي تكون علما على ذات الله عز وجل، والصفات هي المعاني التي تضمنتها هذه الأسماء أو التي ثبتت لله جل وعلا بفعله تكون صفات. هذه مقدمة الكتاب، وهي مقدمة نافعة وقد استفدنا منها، وإن شاء الله من الدرس الآتي نبدأ في القواعد. ذكر 7 قواعد في الأسماء و7 قواعد في الصفات، فإن شاء الله في الدرس الآتي نواصل، وإن أشكل شيء يسأل من فهم، فإن أشكل على الجميع ترسل إذا كان هناك إشكال في ورقة، مع محاولة أننا نحاول في الدرس الإيضاح بقدر المستطاع، ونسأل الله جل وعلا أن يفهمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.